الله الرحمن الرحيم. تقدم البحث في ما يتعلق بالتكفين، فيا بندر، من الملزم بتكفين الميت؟ بندر كيش؟ نفقة. ثم فرض كفاية. طيب بالنسبة للزوجة يا محمد، ها كم يكفن الميت؟ كم ثوب؟ طيب السنة ثلاثة، والدليل؟ صح. طيب صح، ما هي الثياب السحولية يا أحمد؟ ايش؟ أبيض من قطن. طيب كيف نكفن حمود؟ حمود الأكبر والأجمل. ثم كيف نكفن؟ ثم لا أريد بس طريقة التكفين. يسار المغسل. أيوة لماذا نربط الكفن؟ لئلا ينتشر. طيب في الأخير أخونا أنت، متى نحل رباط الكفن؟ متى نحل رباط الكفن؟ أحسنت، عند وضع الميت في القبر. طيب يا محمد، كم نكفن المرأة؟ في خمسة. ما هي؟ لا ما هي الخمسة؟ إزار، قميص، خمار تشير إلى الرأس كان. أيوة. لفافتين. هل يوجد فرق بين كفن المرأة والرجل؟ لا يوجد. يعني الرجل كفر خمار وإزار يوجد ولا لا يوجد؟ السؤال، هل يوجد فرق بين كفن المرأة والرجل؟ يوجد، بخلاف الجواب اللي قبل قليل لا يوجد. ما هو الفرق؟ وهو بثلاثة. قصدك انه منقطع يعني اي من حيث القطن وانه ابيض. طيب تبدا اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسلم الصلاه على النبي. السنه ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها ويكبر ويقرا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى المؤلف الكلام عن طريقة تكفين الميت وما هي أجزاء الكفن وحكم الكفن، انتقل إلى الصلاة وبدأ في الصلاة من أول مراحل الصلاة وهي موقف الإمام من المأموم، فقال السنة أن يقف عند صدر الرجل. في مسائل، المسألة الأولى أن مكان وقوف الإمام من الميت سنة، فإذا وقف في أي مكان تجاه الميت جازت الصلاة وصحت بلا كراهة، صحت الصلاة بلا كراهة. المسألة الثانية موقف الإمام من الرجل وموقف الإمام من المرأة. نبدأ بالمسألة الأولى وهي موقف الإمام من الرجل. موقف الإمام من الرجل عند الحنابلة أن يقف عند الصدر كما قال المؤلف، أن يقف عند الصدر، وهذا هو المذهب الاصطلاحي عند الحنابلة. والقول الثاني أن السنة أن يقف عند رأس الرجل، عند رأس الرجل، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. والقول الثالث أن الإنسان إذا وقف عند الرأس أو الصدر فالأمر بسيط، لتقارب المكانين، لتقارب المكانين. فإن الإمام في الحقيقة إذا وقف أمام الصدر فهو واقف أمام ماذا؟ الرأس. والراجح أنه يقف أمام الرأس باعتبار أن الحديث الصحيح ورد بذلك، فنلتزم بالحديث الصحيح. ثم قد يميل الإمام يمين كثيرا فلا يسلق عليه إلا أنه أمام الرأس، فلا يسلق عليه إلا أنه أمام الرأس. إذن قوله السنة أن يقوم الإمام عند صدره، أخذنا الآن الخلاف وأن في المسألة ثلاثة أقوال، وأن الراجح أنه يقف عند إيش؟ عند الرأس، وأنه اختيار ابن قدامة. ثم قال وعند وسطها، يعني يقف الإمام عند وسط المرأة، للحديث الصحيح عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام عند وسطها، عند وسطها، فهو نص في أن الإمام يقف عند وسط المرأة، وهذا الحديث في مسلم. وبهذا علمنا أن تحديد الموقف من المرأة ثبت بسنة صحيحة لا إشكال فيها، وأنه أصح من السنة التي فيها تحديد موقف الإمام من ماذا؟ من الرجل. وظاهر كلام البخاري، ظاهر كلام البخاري أن الإمام يقف عند الوسط للرجل والمرأة، يقف عند الوسط للرجل والمرأة. واستظهر الحافظ ابن حجر أنه يميل إلى تضعيف الحديث الذي يفرق بين المرأة والرجل، أنه يميل أي البخاري إلى تضعيف الحديث الذي فيه التفريق بين المرأة والرجل. في الحقيقة بعد البحث في إسناد هذا الحديث الذي يفرق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين الموقف عند الرجل والمرأة لم يجد له علة، ليس له علة، إسناده صحيح متصل خالي من العلة الخفية والظاهرة. أضيف إلى هذا أن الإمام بخاري لم يصرح بالتضعيف، لكن يفهم من التبويب حسب فهم ابن حجر أنه يميل إلى التسوية بين المرأة والرجل، ويضعف حديث التفريق، ويضعف حديث التفريق. بعد هذا البحث الراجح التفريق، لأن لم نجد في الحديث علة نتمسك بها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكبر أربعا، يعني أن السنة أن لا يزيد على الأربع ولا يجوز أن ينقص عن الأربع، هذا المذهب، لا يجوز النقص ويكره الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه خرج بأصحابه وصلى بهم صلاة الجنازة على النجاشي وكبر أربع تكبيرات. وأما التكبير خمس فهو جائز أيضا، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة خمسا. إذا التكبير أربع وخمس هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة المروية بالأسانيد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: حكم التكبير الزائد عن الخمس، ست سبع وثمان وتسع، التكبيرات الزائدة عن الخمس فيها آثار صحيحة ثابتة عن علي بن أبي طالب، وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أن في التكبيرات الزائدة عن الخمس حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول يشرع أحيانا أن يزيد عن الخمس إلى الست والسبع، لأنه مروي بأسانيد صحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا ليأتوا بما ليس له أصل. مسألة: الأقرب والله أعلم، الأقرب والله أعلم أن التكبيرات الزائدة عن الأربع تكون لأهل الفضل والعلم، وروي أن علي بن أبي طالب كان يكبر على أهل بدر ست، وعلى سائر الصحابة خمس، وعلى الناس أربع. ولما كبر ست في الآثار الأخرى عنه علل ذلك بقوله إنه بدري، يعني من أهل بدر، ولذلك ترجم الشيخ الطحاوي على هذه الآثار بأن الزيادة عن الأربع تشرع لأهل الفضل والعلم، وهذا هو الأقرب، لأن لم نأخذ مشروعية الزيادة على الأربع إلا الأثار عن الصحابة، وهم خصوها بأهل بدر وأهل الفضل والخير، فالأقرب أن نقول إذا صلى الإنسان على رجل من أهل الخير والفضل فإنه يزيد كما صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن صلى على عامة الناس فإنه يصلي أو يكبر أربعا. لكن ينبغي على الإمام إذا صنع ذلك وخشي أن يفهم الناس أن الزيادة خاصة بفلان أن يبين العلم والسنة وأنه كبر خمسا أو ستا، لا لذات الرجل وإنما لوصفه، وهو أنه من أهل ماذا؟ الفضل والخير والتقدم، وغيره يساويه. هذا الذي يظهر من أثار الصحابة. والقول الثاني أن التكبير خمس وست لا يتعلق بأهل الفضل، بل يجوز لكل الناس. لحظة شوي. ثم قال: يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة. إذا كبر الإمام فإنه كما قال المؤلف يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، وفي هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الأولى: يفهم من كلام المؤلف أنه لا يشرع لمن يصلي صلاة الجنازة أن يستفتح، يعني أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو المذهب، وإليه ذهب الجماهير، وإليه ذهب الجماهير، واستدلوا بأدلة، منها أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف، بدليل أنه لا يشرع أن يقرأ الإنسان فيها بعد الفاتحة سورة أخرى، وبدليل أنه ليس فيها ركوع ولا سجود. الدليل الثاني أنه لم يرد في الآثار أن أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قرأوا دعاء الاستفتاح. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الإنسان إذا صلى صلاة الجنازة يقرأ دعاء الاستفتاح، ورجح هذه الرواية الفقيه الكبير الإمام الخلال، واستدل على ذلك بالعمومات، وهو أنه كما يشرع للمصلي في سائر الصلوات أن يستفتح فكذلك في هذه الصلاة. الراجح والله أعلم أنه لا يشرع، أنه لا يشرع لقوة أدلة أصحاب القول الأول. مسألة ثانية أنه يشرع لمن صلى صلاة الجنازة أن يستعيذ، والدليل على هذا أن الاستعاذة تلحق القراءة وتختص بها، فكلما شرعت القراءة شرعت الاستعاذة. مسألة ثالثة أنه يشرع للمصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب، ومذهب الحنابلة أنه يجب، فإن تركها بطلت الصلاة، واستدلوا على هذا بعدة أدلة، منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة من جملة الصلوات. ثانيا وهو دليل خاص بالمسألة ما صح عن ابن عباس أنه قرأ أنه صلى صلاة الجنازة وقرأ فاتحة الكتاب ثم قال لتعلموا أنها السنة. والقول الثاني أنه لا يشرع للمصلي صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، واستدلوا على هذا بأنه عمل أهل المدينة القديم، وثانيا مروي عن ابن عمر وغيره من الصحابة. والقول الثالث أن قراءة الفاتحة مستحبة وليست بواجبة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على طريقته في الجمع بين القولين، على طريقته في الجمع بين القولين، وأصح وأرجح وأقوى هذه الأقوال وجوب قراءة الفاتحة لصراحة الأدلة ووضوحها، وليس للإنسان أن يخرج عن نص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أنكم سمعتم الخلاف في المسألة. ثم قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، يعني أنه إذا كبر التكبيرة الثانية شرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أنه صح عن ابن عباس وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية. وحديث ابن عباس وحديث أبي أمامة إن شاء الله صحيح كما قلت، إن شاء الله صحيح كما قلت. ثم قال كالتشهد، يعني أن المشروع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي يصلي عليه فيها في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية. والدليل على هذا أن هذه الصيغة هي أكمل أنواع التشهد، وينبغي على الإنسان أن يأتي بالأكمل. مسألة، فإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة صحت الصلاة، فإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة صحت الصلاة، فإن قال صلى الله عليه وسلم وسكت أجزأه. ثم قال ويدعو في الثالثة، يعني أن المشروع للإنسان بعد أن يكبر التكبيرة الثالثة أن يشرع في الدعاء، أن يشرع في الدعاء. والدليل على هذا من أوجه كثيرة، لأن خلاصة صلاة الجنازة الدعاء، ولذلك كثرت الأدلة الدالة على مشروعيته. فأولا حديث ابن عباس السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم دعا بعد الثالثة. ثانيا حديث أبي أمامة وكذلك فيه أنه دعا بعد الثالثة. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوتم للميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا الحديث إسناده جيد، وممن جود إسناده الحافظ ابن كثير. ثالثا الرابعا الدليل الرابع أن المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت، ولذلك صار واجبا بل ركن من أركان صلاة الجنازة كما سيأتينا. هذه أربعة أدلة تدل على أهمية الدعاء في صلاة الجنازة. ثم قال فيقول، نعم اقرأ الدعاء.
فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم قلبنا واحوالنا، انك على كل شيء قدير. اللهم من لقيته منا فاته على الاسلام والسنه، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما.
نعم، هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على الجنازة قال فذكر الدعاء. هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء، فعامة المتأخرين يصححون هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الإمام أبو حاتم والإمام البخاري وأشار إليه الإمام الترمذي أن هذا الحديث مرسل لا يصح ذكر أبي هريرة فيه، وهذا الأخير هو الصواب، أن الحديث مرسل، ولكن مع ذلك يصلح للاستدلال وأن نستشهد به لما تقدم معنا مرارا أن المراسيل إذا لم يكن في الباب غيرها وصار لها شواهد صارت صالحة للعمل والاستدلال إن شاء الله على طريقة الإمام أحمد. هذا هو الدعاء الأول، ويسميه الفقهاء الدعاء العام، هذا دعاء عام، ثم يبدأ بالدعاء الخاص. نعم. طيب، هذا الحديث حديث ثابت في صحيح مسلم، بل قال الإمام البخاري هذا الحديث أصح حديث في الباب، ولكن لم يخرجه في الصحيح وأخرجه الإمام مسلم. ثم قال عرفنا إذن الدليل على مشروعية الذكر العام الأول الدعاء العام الأول، والدليل على مشروعية الدعاء الخاص الثاني، وهو ينتهي بقوله عذاب النار. أما قول المؤلف وافسح له في قبره ونور له فيه، فهذا لم يأتي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا، لم يأتي في الأثار. والدليل على مشروعيته عند الحنابلة أنه دعاء لائق بالمحل فشرع، أنه دعاء لائق بالمحل فشرع، يعني مناسب لهذه الصلاة، مناسب لهذه الصلاة باعتبار أن من يصلى عليه سيقبر بعد الصلاة، فناسب أن يدعى له بهذا الدعاء. فلما انتهى المؤلف من الحديث عن من الكلام عن كيفية الدعاء للكبير، انتقل لكيفية الدعاء للصغير. نعم. هذا الأثر جاء مرفوعا وموقوفا إلى قوله وأعظم به أجورهما، فالمشروع لمن صلى على الصغير أن يدعو بهذا الدعاء. وكما ترون الدعاء يتضمن أن يدعو المصلي لوالدي الطفل دون الطفل، والدليل على أنه يدعو لوالديه دونه من الأوجه: الأول أنه في حديث المغيرة قال إذا صلى على الطفل فيدعو لوالديه. ثانيا أنه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر نحو من هذا الدعاء، وروي عن الحسن البصري نحو من هذا الدعاء. ثالثا أن هذا هو المناسب والأليق بالمحل، لأن الطفل الصغير لا ذنوب عليه، فليس من المناسب أن نستغفر لشخص ليس له ذنوب، فصار المناسب بناء على ذلك أن ندعو لوالديه، هكذا يقرر الحنابلة. وما ذكروه صحيح باعتبار أنه جاء في بعض الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين كما تقدم، وأيضا باعتبار أنه مناسب للحال. نعم. ويأمر بعد
الرابعة
قليلا ويسلم واحدا عن يمينه. طيب، ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني يشرع للإمام إذا كبر الرابعة أن يقف قليلا، أي قبل أن يسلم، أي قبل أن يسلم. والدليل على هذا أن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر الرابعة وقف شيئا. والدليل الثاني أو التعليل ليتمكن المأموم من التكبير. وظاهر عبارة المؤلف من قوله ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم أنه لا يدعو بأي شيء بعد التكبير الرابعة، وإنما ينتظر قليلا صامتا ثم يسلم. وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن قدامة أنه لا يدعو بشيء بعد التكبيرة الرابعة. واستدل على ذلك بأنه ليس في النصوص الصحيحة المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو والقول الثاني أنه يشرع أن يدعو، يشرع أن يدعو. واستدلوا على مشروعية الدعاء بعد الرابعة بأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن أبي أوفى كان إذا كبر الرابعة دعا. الدليل الثاني أن المعهود في الشرع ألا يخلو جزء من الصلاة من الدعاء، أن المعهود في الشرع ألا يخلو جزء من الصلاة من الدعاء. ولذلك يشرع الدعاء في هذا الموضع. والأقرب أن الأمر في سعة، إن شاء دعا وإن شاء سكت. وإذا أراد أن يدعو فذكر الحنابلة أنه مخير بين أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أو وهو القول الثالث عند الحنابلة يخير بين أن يقول هذا أو هذا. والصواب أنه يقول هذا الدعاء أو يقول غير هذا الدعاء، باعتبار أنه ليس في الباب آثار صحيحة لا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويسلم واحدة عن يمينه. مذهب الحنابلة أن المشروع والمسنون والمستحب في حق المصلي صلاة الجنازة أن يسلم واحدة، فإن سلم تسليمتين فهو مباح أو مكروه على خلاف بين الحنابلة، إما مباح أو مكروه، يعني لا يسن ولا يشرع. واستدلوا على هذا بأن الإمام أحمد قال عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم مخالف إلا إبراهيم. وسئل الإمام أحمد في موضع آخر هل تحفظ عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتين، فقال لم يصح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتين. ولذلك استنبط ابن قدامة من هذه العبارة أن التسليمة الواحدة محل إجماع عند الصحابة ومحل إجماع عند من؟ عند التابعين، إلا عن إبراهيم النخعي الخلاف الذي حكاه الإمام أحمد. وتقدم معنا أن حكاية مثل الإمام أحمد لإجماع الصحابة أمر له ثقله الكبير بسبب عناية الإمام أحمد بآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك القول الثاني في هذه المسألة أنه يسلم المصلي تسليمتين، يعني أن المشروع والمستحب أن يسلم تسليمتين ويجوز أن يسلم تسليما عكس مذهب الحنابلة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاة الجنازة كما يسلم في الصلاة. والراجح بلا إشكال إن شاء الله مذهب الحنابلة، بل إن ابن المبارك بالغ فقال عفوا لا أقول بالغ، أنا أسحب هذه الكلمة، أقول إن ابن المبارك قال من سلم تسليمتين فهو جاهل، من سلم تسليمتين فهو جاهل. لا، هو يقول ابن المبارك يقول من سلم تسليمتين فهو جاهل. إذن الصواب إن شاء الله مع الحنابلة وهو أن التسليمة، أن المشروع في صلاة الجنازة تسليمة واحدة ويجوز أن يسلم تسليمتين، وإنما المشروع والمندوب والمنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين أن يسلم الإنسان تسليمة واحدة. حديث ابن مسعود يدل على الجواز فقط، ثم في الحقيقة لما تمكن يعني من البحث في إسناد، لم أجد وقتا لمطالعة إسناد هذا الأثر، لكن مع ذلك لا شك أن الراجح مذهب الحنابلة باعتبار أن الإمام أحمد ينقل إجماع الصحابة، والإمام أحمد ينقل إجماع الصحابة يعني ينقل أقوال معينة عن ستة من الصحابة، ولا يقصد أنه لا يعرف مخالف أو أنه لم يسمع، وإنما يثبت فتاوى ستة أو سبعة من الصحابة ليس لهم مخالف، فهذا أقوى بكثير من أثر ابن مسعود. وأثر ابن مسعود ليس نصا في التسليمتين، هو يقول أنه يسلم في الجنازة كما يسلم في الصلاة، فربما أراد إثبات أصل التسليم، ثم أيضا ربما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسلم في الصلاة سوى صلاة الجنازة تسليمة واحدة، فلعله أراد هذا المعنى. وبكل حال الأقرب ما ذكره الإمام أحمد أن الإنسان يسلم تسليمة واحدة لحكاية إجماع الصحابة. ثم قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة. تقدم معنا أن تكبيرات صلاة الجنازة أربع، وهذه التكبيرات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام محل إجماع لم يخالف فيه أحد من الفقهاء، ويدل عليه حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر لصلاة الجنازة رفع يديه. القسم الثاني التكبيرات الأخرى، والتكبيرات الأخرى لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه كان يرفع يديه، لكن مع ذلك صح بإسناد ثابت عن ابن عمر وصح بإسناد ثابت عن ابن عباس أنهم كانوا يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة بالتكبيرات الأربع، ولذلك ذهب الجمهور إلى مشروعية رفع اليدين. القول الثاني أنه لا يشرع أن يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه؟ والراجح الله أعلم القول الأول، وسبب الترجيح ما علم من عناية ابن عمر باتباع السنة، فالغالب أنه لم يصنع ذلك إلا عن توقيف. وإذا كنا نقبل الأثار كما قبلها الجماهير في الزيادة على التكبيرات فلن نقبلها في رفع اليدين من باب أولى، ولذلك الجمهور الذين قبلوا زيادة التكبير قبلوا أيضا رفع اليدين في صلاة الجنازة. ثم قال وواجباتها، هكذا عبر المؤلف بقوله وواجباتها، وعبر ابن قدامة في الكافي بقوله وأركانها، ومقصود المؤلف هنا بقوله وواجباتها يعني الأركان، ولا يقصد الواجب الذي يقابل الركن. ولكن مع ذلك لو أن المؤلف قال وأركانها لكان أوضح لقارئ الكتاب، أوضح لقارئ الكتاب كما عبر الشيخ ابن قدامة. وواجباتها قيام، القيام ركن من أركان صلاة الجنازة، والدليل على ذلك أنها صلاة مفروضة فوجب القيام فيها كسائر الفرائض، صلاة مفروضة فوجب القيام فيها كسائر الفرائض. وعلم من هذا التعليل أن الصلاة التي يجب فيها القيام هي الصلاة الأولى التي حصل الفرض بأدائها، وأما الصلاة الثانية فإنه يجوز أن يصليها الإنسان وهو جالس، لأنها ليست فريضة وإنما نافلة. وقيل وهو قول عند الحنابلة بل يجب القيام ولو تكررت الصلاة، بل يجب القيام ولو تكررت الصلاة. والراجح الذي مال إليه المرداوي في الإنصاف وغيره أن الثانية لا يجب فيها القيام، أن الثانية لا يجب فيها القيام. كيف؟ ما أسمع. لا يجب فيها القيام، لا يجب، الثانية واضح ولا لا؟ البحث. ثم قال وتكبيرات، التكبيرات التكبيرات أيضا أركان، وسبب أنها أركان أنها تقوم مقام الركعات، أنها تقوم مقام الركعات. واستدلوا على ركنية التكبيرات بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الجنازة قط إلا وكبر فيها أربعا، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة فكبر أربعا، فكبر أربعا. إذن التكبيرات لها دليل من النظر ودليل من النقل. ثم قال والفاتحة أي ركن من أركان الصلاة، وتقدم معنا الخلاف والأدلة على أنها واجبة ومن أركان الصلاة، وأنها إن لم تقرأ بطلت الصلاة. ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء ثابتا في حديث ابن عباس في حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الصلاة على عليه صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ركن في صلاة الجنازة. وذكر شيخنا رحمه الله مناسبة لطيفة جدا رحمه الله، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة في هذا المقام لتكون بين يدي الدعاء، لتكون بين يدي الدعاء. ثم قال ودعوة للميت، يعني أن الركن أن يدعو دعوة واحدة للميت، أن يدعو دعوة واحدة للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخلصوا له الدعاء، وهذا الحديث ثابت والأمر فيه ظاهر، فأخلصوا له الدعاء. والدليل الثاني على ركنية الدعاء أنه المقصود في صلاة الجنازة، المقصود في صلاة الجنازة، والشيء المقصود في العبادة غالبا أو دائما ما يكون ركن فيها، الشيء المقصود في العبادة غالبا ما يكون ركن فيها. ثم قال والسلام أي والسلام ركن من أركان الصلاة لدليلين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها السلام. ثانيا القياس على سائر الفرائض، القياس على سائر الفرائض، فإنه في الفرائض جميعا يجب أن يسلم الإنسان وهو من أركان الصلاة. وبهذا انتهى من سرد أركان الصلاة، فصار القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة والدعوة والسلام، يعني أنها ست، يعني أنها ست أركان في صلاة الجنازة. ثم قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. يريد المؤلف أن يبين حكم المسبوق، حكم المسبوق. فإذا فات الإنسان شيء من تكبيرات الصلاة سن له أن يقضي على صحته. وفي هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الأولى أن القضاء واجب، وأنه لو سلم قبل أن يقضي بطلت صلاته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. القول الثاني أن قضاء ما فات من التكبيرات لا يجب، بناء عليه إذا دخل مع الإمام وقد فاته تكبيرة أو أكثر ثم سلم الإمام فله أن يسلم ولا يقضي وصلاته صحيحة، ولا يقضي وصلاته صحيحة. واستدل بدليلين. أولا أنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال عن تكبيرات صلاة الجنازة لا تقضى. ثانيا القياس على تكبيرات صلاة العيد، فإنه لا يجب أن يقضي الإنسان تكبيرات صلاة العيد. والصواب إن شاء الله وجوب القضاء، وجوب القضاء لعموم النص. وصلاة الجنازة صلاة. إذا تقرر أن القضاء واجب فكيفية القضاء أن يدخل مع الإمام في الموضع الذي هو فيه ويتابع الإمام، ثم إذا سلم الإمام قضى ما عليه على صفته. والدليل أنه على صفته أن القاعدة المشهورة التي اتفق عليها تقريبا الفقهاء أن القضاء يحكي الأداء، يعني يطابق الأداء، إلا إذا خشي أن ترفع الجنازة فإنه يتابع التكبير بلا دعاء بينه ويسلم، إلا إذا خشي أن ترفع الجنازة فإنه يتابع التكبير بلا ذكر ثم يسلم، لأن من شروط صحة صلاة الجنازة أن تكون بين يدي المصلي، إلا ما استثني مما سيذكره المؤلف كالصلاة على الغائب والصلاة على المقبور، هذا مستثنى. وفيما عدا ذلك يشترط لصحة الصلاة أن يكون الميت بين يدي المصلي. فإذا خشي الإنسان أن ترفع الجنازة فماذا يصنع؟ يتابع. فإن رفعت وهو يتابع يتم المتابعة ويسلم، فإن رفعت وهو يتابع يتم المتابعة ويسلم. إذن يقضي الصلاة على صفتها، إلا إن خشي أن ترفع فإنه يتابع التكبير ويكمل المتابعة ولو ماذا رفعت، ولو رفعت. هذا ملخص مذهب الحنابلة، هذا ملخص مذهب الحنابلة، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح إن شاء الله. ثم قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. أيضا في هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الأولى أفاد المؤلف أن الصلاة على القبر مشروعة، وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، على قبر ميت في أكثر من مناسبة. والقول الثاني أنه لا يجوز أن نصلي على القبر مطلقا. والصواب مع الحنابلة لصحة الدليل، والصواب مع الحنابلة لصحة الدليل. فإذا ثبت أن مذهب الحنابلة هو الصواب وهو الأحق بالدليل وهو جواز الصلاة على القبر، ننتقل إلى المسألة الثانية وهي إلى متى يصلى على القبر. فمذهب الحنابلة أنه يصلى على القبر إلى شهر فقط، ثم بعد الشهر لا يجوز أن يصلي إلا إذا زاد الوقت بشيء يسير كاليوم واليومين. واضح ولا لا؟ نريد أن نفهم مذهب الحنابلة قبل أن ننتقل إلى الأقوال الأخرى. إذن يجوز أن يصلي إلى شهر فقط إلا إذا زاد الوقت بشيء يسير كاليوم واليومين. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. فإذا قيل لك من أين لكم الزيادة يوم أو يومين، فتقول تؤخذ من قوله صلى بعد شهر، فحملوا هذه البعدية على أنها شيء يسير كاليوم واليومين. القول الثاني أنه يجوز أن يصلي الإنسان على القبر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى على شهداء أحد بعد 8 سنين. القول الثالث أنه يجوز أن يصلى على القبر ما لم يبلى، ما لم يتفتت الميت ويبلى. والقول الثاني والثالث الذي ذكرتها الآن أقوال ضعيفة، والدليل على ضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يبلى، ومع ذلك أجمع المسلمين على أن المسلمون على أنه لا يصلى على قبره. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ولم يصلي أحد على قبره، فإذا القول بأن الصلاة على القبر دائما أبدا تستمر أو أنها إلى أن يبلى، كلا القولين ضعيف بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب المسلمين الصلاة عليه. القول الرابع أنه يصلي بلا حد إذا كان من أهل الصلاة حين موت الميت، إذا كان من أهل الصلاة حين موت الميت، يعني إذا كان هذا المصلي لما مات الميت من أهل الصلاة على الميت فإنه يصلي على القبر ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع بهذا الشرط. واستدل هؤلاء بأنه بهذا القول تجتمع الآثار والنصوص، وأن القول الذي فيه الجمع بين الأخبار أرجح من غيره من الأقوال التي تأخذ بنص وتدع الآخر. وهذا القول ظاهر القوة وجيه كما ترى، وفيه جمع بين الأخبار وأخذ بالآثار جميعا، فهو الراجح إن شاء الله. ثم قال وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، وهذا أيضا يتضمن مسألتين. المسألة الأولى أنه يشرع الصلاة على الغائب من حيث الأصل، أنه يشرع أن يصلي الإنسان على الغائب، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وهو النجاشي. القول الثاني أنه لا يشرع مطلقا أن يصلي الإنسان على الغائب، لأن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم ينقل أنه صلي عليهم، ولأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم لما ماتوا لم ينقل أن أحدا من أهل الأمصار صلى عليهم، فدل هذا على أنه لا يشرع أن يصلي الإنسان على الغائب الميت. واضح؟ والصواب مع الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب بالنص الصريح وهو النجاشي. المسألة الثانية حد الغائب، الغائب هو ما كان خارج البلد ولو كان دون مسافة قصر، بشرط ألا يكون في موضع تجب إجابة الجمعة منه، بشرط ألا يكون في موضع تجب إجابة نداء الجمعة منه. إذن هل يشترط في الغائب أن يكون على مسافة قصر؟ الجواب لا، ولكن يشترط فقط ألا يكون في موضع تجب على أهله إجابة الدعاء، إجابة نداء الجمعة. هذا كله تقرير مذهب ماذا؟ الحنابلة. إذا تقرر مشروعية الصلاة على الغائب نأتي أيضا إلى الضابط. فالضابط عند الحنابلة أنه يصلي عليه إلى شهر، أنه يصلي عليه إلى شهر، وأنه يصلى على كل غائب سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه، على كل غائب يشرع أن تصلي. فإذا سمعت أن إنسان مات فإنه يشرع لك أن تصلي عليه ولو كان صلي عليه عند قومه، أخذا بعموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. بناء على هذا يشرع للإنسان، بناء على هذا القول يشرع للإنسان أن يصلي كل يوم على أموات المسلمين، لأنه قطعا اليوم مات عدد كبير من المسلمين. ولكن هذا القول استبشعه جدا شيخ الإسلام ورأى أنه بدعة، وهو أنه يشرع أن نصلي على أموات المسلمين في كل يوم، وقال هذا بدعة ولا يشرع. القول الثاني أنه يصلى على من كان في حياته مصلحة ونفعا للمسلمين، نفع عام كالنجاشي، فإن المسلمين انتفعوا به في الهجرة وفي غيره. ودليل هؤلاء ظاهر، والقول الثالث أنه يصلى على من لم يصلى عليه فقط، يصلى على من لم يصلى عليه فقط. أي هذه الأقوال أرجح؟ الثالث الأخير. لماذا؟ طيب الحنابلة يقولون من قال لكم أن النجاشي لم يصلى عليه؟ النجاشي ملك وأسلم، هل يعقل أنه ما أحد أسلم معه وصلوا عليه؟ عبدالله، هو هذا كلام الشيخ الإسلام ابن القيم أنه هكذا، لكن الحنابلة يقولون هذا، هل يعقل أنه ما أسلم أحد مع النجاشي؟ روي أنه كتم إسلامه لكن لا أعلم أنه صحيح. لكن أنا أقول شيء، المذهب الثالث الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن القيم هو الراجح. وأما الجواب عن قولهم أن النجاشي ملك ولا يعقل أنه لم يصل عليه، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لما ماتوا وهم أكثر الأمة غناء في الأمة لم ينقل أنه صلي عليهم في مكة، أليس كذلك؟ فدل على أن هذا الضابط، وهو أنه إذا مات رجل له غناء ونفع المسلمين يصلى عليه، أنه قول ضعيف بغض النظر عن النجاشي. فإذا كان هذا القول ضعيف لم يبقى إلا القول أن نصلي على من لم يصلي عليه، وأن هذا ظاهر حال النجاشي، أن هذا ظاهر حال النجاشي مع قيام الاحتمال بأنه صلي عليه. لكن دائما وأبدا نحن في الشرع نأخذ بالظاهر، والظاهر من حال النجاشي أنه لم يصلى عليه، فيكون هذا القول الأخير قول قوي ووجيه. الله أعلم. سنكمل بعد الصلاة، باقي ثلاث مسائل على نهاية الفصل. ثم قال المؤلف في ختام هذا الفصل: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، يعني أنه لا يشرع للإمام خاصة أن يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه، وهو حديث صحيح. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغال: صلوا على صاحبكم. القول الثاني أن الإمام وسائر الناس يصلون على الغال وقاتل نفسه وعلى كل المسلمين، واستدلوا على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. والقول الثالث وهو أغرب الأقوال أن الإمام وسائر المسلمين لا يصلون على الغال وعلى قاتل نفسه، يعني لا يصلي عليه بحال، لا يصلي عليه بحال. وكما ترون أحظ الناس بالأدلة الحنابلة، أحظ الناس بالأدلة الحنابلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على صاحبكم، كيف لا يصلي عليه بحال وهو مسلم؟ ونحن تقدم معنا أن الأدلة تدل على أن الصلاة فرض كفاية، لكن نقول الإمام لا يصلي عليه زجرا عن فعله، زجرا عن فعله. وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم إلى أنه لا يصلى أيضا على أهل البدع. قال الإمام أحمد: ما كنت لأصلي على جهمي ولا رافضي. واستدل على هذا الإمام أحمد أنهم، أي الجهمي والرافضي، شر من الغال وقاتل نفسه، هم شر من الغال وقاتل نفسه، لأن أولئك وقعوا في معصية عملية، وهؤلاء وقعوا في بدعة عقدية. وذهب الماجد والشيخ الفقيه ابن مفلح إلى أنه، وهو النوع الثالث الذين لا يصلى عليهم، لا يصلى على كل من عرف ببدعة ظاهرة مات لم يتب منها، عفوا، على كل من عرف بمعصية، البدعة تقدمت، بمعصية ظاهرة لم يتب منها. بناء على هذا إذا عرف شخص من الأشخاص بمعصية مشهورة اشتهر بها، فإنه إذا مات وقد عرف بالمعصية وعرف أنه لم يتب منها، ينبغي على الإمام أن لا يصلي عليه. فصار الذين لا يصلي عليهم الإمام قاتل نفسه والغال وصاحب البدعة ومن عرف بهذا، ما نقول صاحب المعصية، كلنا صاحب معصية، من عرف بمعصية، عرف بمعصية لم يتب منها، يعني اشتهر بمعصية كبيرة لم يتب منها، فإن هذا لا يصلى عليه. مثل إنسان مشهور بشرب الخمر اشتهر بهذا وهو يتبجح بمثل هذا بكتاباته فإنه ومات ولم يتب فكذلك، أو يتبجح بالزنا ونحو ذلك بكتاباته وهو معروف ومات ولم يتب فإنه لا يصلى عليه. وما ذكره الشيخ الفقيه المجد وابن مفلح وهما من أكبر فقهاء الحنابلة صحيح ووجيه. الدليل أن هؤلاء شر من الغال، ما نقول شر من قاتل نفسه، لكنهم شر من الغال على أقل تقدير. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة على هؤلاء زجرا عن أفعالهم، وهؤلاء ينبغي أن يزجر الناس عن أفعالهم بترك الصلاة عليهم. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني لا بأس أن نصلي على الجنازة في المسجد، لما صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. وأيضا روي وأظنه صحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد، صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد. فصار الآن ثبتت السنة بإجماع الصحابة، وإلى هذا ذهب ابن قدامة يقول وهذا إجماع، لأنه لم ينكر أحد من الصحابة الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد، فثبت بهذه الآثار النبوية والآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة على الميت في المسجد، واشترط الحنابلة لهذا شرطا واحدا وهو أن يؤمن التلويث، وهو أن يؤمن التلويث. ومع ذلك السنة أن يوضع مصلى خاص للجنائز خارج المسجد، وتكون الصلاة في المسجد جائزة فقط. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا